بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. توجد عندنا روايات كثيرة، وفيها من الصحيح ما هو معتبر وكثير، وفي كتب كثيرة تقول أن أعمالنا تعرض على رسول الله وعلى الأئمة. أعمال العباد تعرض إما في كل يوم أو في كل اثنين وخميس تعرض. هذا السيد ابن طاووس يقول روى تلك الأحاديث، رواها ابن طاووس، بل رواها ابن طاووس يقول رواها الشيخ الطوسي في كتاب التبيان، وهذه الرواية موجودة في كتاب ابن عقدة وفي كتاب الدلائل لعبد الله الحمير وفي كتاب محمد ابن العباس بن مروان. هاي الرواية موجودة فيما نزل من القرآن في النبي والأئمة ومن كتاب عمر ابن عمران المرزباني، يعني كتب كثيرة، وهي روايات تملك 25 رواية فقط في باب واحد من أبواب الوسائل. ويقول أنه بل مضى تقدم ما يدل على ذلك. استشهد هاي الروايات التي تقول أن الأئمة تعرض عليهم أعمالنا، فإن كانت خيرا فرحوا وإن كانت سوءا اتأذوا. روايات كثيرة. في بعض الفضائيات أنا رأيت أنه بعض من ينكر وجود الحجة، طبعا الأئمة هو تشمل الحجة، يقول هذا الحجة شلون يطلع على أعمال العباد؟ خل نحسب أنا يطلع علي ثانية على أعمالي، ذاك ثانية يحسب، يقول هذا كل عمر الإنسان ما يقدر الإمام يطلع على عمل واحد في كل عمره، شلون كل يوم يطلع على أعمال العباد؟ فيجي يحسب حسابات شخصية عادية وينكر، هم ينكر وجوده هم ينكر هذه، يقول عرض الأعمال على العباد. احنا عندنا كلام هنا، طبعا هذه عرض الأعمال على الأئمة على الرسول، هذا فيه قرآن مو بس روايات، فيه قرآن، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، مؤمنون في الصلاة بالأئمة. إذن هذه الروايات موافقة للقرآن، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هاي تقول المؤمن في السر الأئمة، إذا الأئمة يرون أعمالا، نعمل يرون أعمالا، يطلعون عليها، إذا هاي موافقة للقرآن، مو قضية أنه روايات أحد وتجي تقول هاي محال، هاي موافقة للقرآن، تقول قرآن محال، قرآن باطل، وأعمالنا تعرض على الرسول، هذا قرآن، ونعمله فسيرى الله أعملكم الله ورسول. شلون الرسول؟ لسه تنكر الحجة، الرسول شلون؟ تنكر أنه تعرض عليه أعمالنا؟ من الروايات هذا قال عبد الله بن أبان الزيات، وكان مكينا عند الرضا، يعني كان وجيها عند الرضا، قال قلت للرضا ادعوا لي، ادعوا الله لي ولأهل بيتي، ادعوا لي إلي ولأهل بيتي، فقال أولست أفعل؟ أنا قاعد أدعو لك، أولست أفعل؟ إن أعمالكم لتعرض علي في كل يوم وليلة. قال هذا الراوي فاستعظمت ذلك، أعمالنا تعرض علي كل يوم وليلة، فاستعظمت ذلك، فقال لي عليه السلام أما تقرأ كتاب الله عز وجل؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. في بعض الروايات فما كان من عمل حسن استزدت له، الإمام يقول إذا عملك زين استزدت له، يعني طلبت من الله أن يزداد عملك، وما كان من قبيح استغفرت لكم، يعني قاعد يدعونا الإمام، يقول أنا أدعو لكم، أنا أفعل ذلك، أنا أعمالكم تعرض علي عليكم السلام، تعرض علي في كل يوم وليلة، أعمالكم تعرض علي. شنو تقول ادعوا لي؟ أنا إذا شفت أعمالكم زينة دعوت الله بأن يزيد أعمالكم الحسن، إذا شفت أعمالكم قبيحة استغفرت لكم. هذا دعاء. هاي الرواية. الرواية الثانية عن ابن مجالس ابن الشيخ الطوسي عن أبيه، بعدين عن سدير عن الإمام البغر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه: إن مقامي بين أظهركم خير لكم. رسول الله يقول أنا وجودي لكم زين، إن مقامي بين أظهركم خير لكم، وإن مفارقتي إياكم خير لكم. وجودي لكم خير، مفارقتي هم لكم خير. يقول فقام جابر بن عبد الله الأنصاري وقال: يا رسول الله، أما مقامك بين أظهرنا فهو خير لنا. هذا واضح أنت موجود، فكيف يكون مفارقتك إيانا خيرا لنا؟ شلون؟ فقال النبي: أما مقامي بين أظهركم خير لكم، فإن الله يقول: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ما دام أنا موجود عذاب جماعي ماكو، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هاي وجودي بعد عذاب جماعي لكم ماكو، وأما مفارقتي إياكم خير لكم، فإن أعمالكم تعرض علي كل اثنين وخميس، فما كان من حسن حمدت الله عليه، وما كان من سيء استغفرت لكم. النبي يستغفر لنا، فإذا فقدنا له خير لنا، يستغفر لنا، نبي يستغفر لنا. هذه هم رواية موافقة القرآن، فقل اعملوا، هذه روايات موافقة القرآن. واحد ينكرها عجيب، ينكرها هذه، يحسب حساب شخص، يقول شلون هذا الإمام عنده وقت تعرض عليه أعمال الخلق، شلون عنده وقت؟ خلي كل وقت نص دقيقة ربع دقيقة، ما يصير، ما يمكن، هي موافقة القرآن. الرواية الأخرى عن داود ابن كثير الرقي قال: كنت جالسا عند أبي عبد الله الصادق إذ قال مبتدئا من قبل نفسه: يا داود، لقد عرضت علي أعمالكم يوم الخميس، فرأيت فيما عرض علي من عملك صلتك لابن عمك فلان. رأسا الإمام الصادق يقول: يا داود، عرضت علي أعمالك يوم الخميس، رأيت عملك في صلتك ابن عمك فلان، جاب اسمه، فسرني ذلك. إمام يقول سرني ذلك، شلون؟ فسرني ذلك أني علمت أن صلتك له، أسرع لفناء عمره. هذا ابن عمك، انت لما وصلت انا اعلم ان صلتك اسرع لفناء عمره وقطع اجله، انا سرني ذلك. شنو هذا صلتك ابن عمك؟ صلة سرني، يعني هذا عمل خير؟ يقول لا، هاي صلتك لهذا ابن عمك هاي فيها شنو؟ فيها فناء، اسراع في فناء عمر هذا ابن عمك وقطع اجله، أسرع لفناء عمره وأجل اللي هو مستمر ينقطع يموت يعني. قال داود: وكان لي ابن عم معاندا ناصبيا خبيثا. هذا ابن عم معاند ناصبي خبيث، بلغني عنه وعن عياله سوء حال. أن هذا ما عنده فلوس، في ضيق، ابن عم الناصبي الخبيث المعاند، بلغني عنه وعن عياله سوء حال. هذا داود يقول: فصككت له نفقة، وديته نفقة قبل خروجي إلى مكة، وديته نفقة، هذا المعاند الناصبي الخبيث وديته نفقة، فصككت له نفقة قبل خروجي إلى مكة، فلما صرت في المدينة أخبرني أبو عبد الله بذلك. قال أنا فرحت وصلت هذا ابن عمك وهو الناصبي المعاند الخبير، هذا صلتك أسرع لفناء عمره، لعله من هالباب أنت وصلت وهو لم يوصلك، يعني هو قطع الرحم. قطع الرحم شنو؟ يوجب قلة العمر. فأنت وصلت هذا على هذا الناصبي الخبير، أنا فرحت أنت وصلت هذا من عمك، أنا عرض علي عملك يوم الخميس شفتك وصلت، هذا أسرع لفناء عمره، لأنك أنت وصلته وهو قاطع لك ناصبي، أنت من أصحابي هو ناصبي، ناصبي، هذا أسرع الفناء من باب، لعله أنا أقول من باب أنه أنت وصلته وهو يقطعك وناصبي، فيكون قلة عمر له. هذه هم رواية في عرض الأعمال. الإمام مبتدئاً يقول له يا داود عرضت علي أعمالك يوم الخميس شفت أنت وصلت عمك أنا فرحت، هاي صلتك أسرع لفناء عمره، ناصبي توصله وهو يقطعك، قطع الرحم يوجب قلة العمر. عندنا روايات تقول أن الروايات معتبرة صحيحة، تقول أن الأئمة عندهم 72 حرف من اسم الله الأعظم، وهذا آصف الذي جاء بعرش بلقيس من اليمن إلى محل قضاوة سليمان بأقل من رمشة العين، هذا عنده واحد من اسم الله الأعظم، يعني الله طار واحد من اسم الأعظم، هذا الواحد من اسم فيه هذه القدرة التكوينية أنه يخسف الأرض بين محل قضاوة سليمان وبين عرش بلقيس وكرسيها، فيأتي الكرسي إلى جنب الشيء يحطه قدام، هذا عنده واحد صحيح. يقولون أنه موسى عنده أربعة من اسم، أربعة أحرف من اسم الله الأعظم، هذا موسى العصا يلقيها تصير ثعبان، يخرج يده من جيبه تطلع بيضاء من غير سوء، ضرب بعصاه البحر انفلق، انفلق قسمين صار طريق، قدرة غير عادية، عنده أربعة من أربعة أحرف من اسم الله الأعظم. عيسى عنده حرفين كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص يشفي المرضى، عنده حرفين. طيب إبراهيم يقولون عنده 8 أحرف حينما ألقي في النار لم يحترق، قدرة عظيمة عالية غير عادية، عنده 8 أحرف من اسم الله الأعظم. عند نوح 15 حرف، عند آدم 25 حرف من اسم الله الأعظم، عند الأئمة 72، يعني عندهم قدرة في التصرف في التكوين، قدرة غير عادية، أئمة عندهم علم غير عادي، سمي علم لدني، الأئمة عندهم علم غير عادي، عندهم قدرة غير عادية، بس ليش ما يعملوها؟ يعملوها في بعض الأحيان، ليش ما يعملوها؟ ما يعملوها خوفا من أن يضل الناس فيعتقدون أنهم آلهة، لذلك ما يعملوها، ما يعملوها إلا في بعض الأحيان يعملون هاي القدرة. إذن الأئمة عندهم قدرة غير عادية، عندهم علم غير عادي، فلما يقول تعرض عليهم أعمالنا، تعرض أعمال عليهم، أنت تروح تحسب حساب تقول هذا إيش قد وقته وإيش قد كذا وإيش قد ما أدري شنو وكل عمل إيش قد يطلع عليه وهذا عمره كله ما يكفي، هذا غير صحيح، هو ليس شخصا عاديا، هو عنده من أسماء من أحرف من أسماء الله العظمى، عنده هذا قدرته غير عادية، علمه غير عادي. علي عليه السلام في دفاعه عن الإسلام في حروبه، هاي القدرة التي عنده مع أنها ليست تصرف في التكوين عالي بعض الناس قالوا هذا حل الله به هذا إله وظلوا. فالأئمة عندهم هاي القدرة غير العادية، عندهم العلم غير العادي، فما المانع من أن يتمكن بعلمه غير العادي أن يطلع على أعمالنا كل يوم أو كل يوم اثنين وخميس، والروايات موافقة للقرآن. هذه شبهة يطرحها بعض الذي لا يعتقد بالإمام الثاني عشر، ولم يعلم أن هذه الشبهة التي يعرضها ليست خاصة بالإمام الثاني عشر، تشمل حتى رسول الله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. إذا أتنفيت هذه إذا انفيت عن رسول وكذبت القرآن، هم عندهم الحجة ما موجود، وهذه الروايات غير معقولة، مع أن هذه الروايات مطابقة للقرآن. القرآن فسر المؤمنون بالأئمة، وشبهتك تشمل الرسول. إذا هذه الشبهة ثبتت يعني الرسول همات لا تعرض على الأعمال، يعني كذبت القرآن، وتكذيب القرآن كفر. على كل حال يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله فيما بعد. نرجع إلى بحثنا الفقهي. بل قلنا أن ثبوت النسب يكون بخمسة طرق: بالبينة وهذا طريق شرعي، بالعلم وهو طريق تكويني، بالإطمان إعلان وهو طريق تكويني، ثم بخبر الثقة. بخبر الثقة، ها ثقة عن حس، ثقة لا يكفي، عن حس يقول أنا تميمي أنا ساعدي، ثقة لا يكفي. فإذا ثبت بهذه النسب يكون تخصيصا لأدلة من تقول كل موضوع لا بد فيه من بينة شرعية. بل كل موضوع لا بد فيه من بشر، هذا موضوع، لكنه ثبت بالدليل أنه يقبل قول إذا كان ثقة عن حسين. نخصص أنه كل بينة تحتاج إلى شهادة عادلة نخصصها بهذا المورد. وأيضا قلنا إذا كان مشتهرا في بلده فقط ما تطمئن. أكو عندنا روايات تقول خذ بالظاهر، والظاهر هذا مشتهر في بلده، الظاهر أنه سيد، نأخذ بالظاهر. والرواية التي تقول تقبل الشهادة في الولايات والمناكح والذبائح والأنساب، وهذا نسبون. فالمشهور إذا كان يعطينا ظهور ما يعطينا اطمئنان كافي في إثبات النسب، أي صار خمسة. ذكرنا شبهة بالأمس أنه بابا هاي الأبحاث التي بحثت منها لا يجب البسط على الأصناف الثلاثة وهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل، لا يجب. بعضهم قال يجب البسط، احنا اختارينا لا يجب البسط على الأصناف الثلاثة، ولا يجب البسط على أفراد كل صنف. هذا بحث أيضا من هم بنو هاشم الذي لهم نصف الخمس، من هم بني هاشم، من هم بني هاشم، هل من ينتسب إلى هاشم بالأب أو حتى من ينتسب إلى هاشم بالأم؟ هذا بحث وقلنا لا، من ينتسب إلى هاشم بالأب. وهذا البحث تثبت الهاشمية بالبينة بالعلم بالإطمئنان بخبر الثقة الحسي وبالشهرة التي توجب ظهورا. هذا هم بحثنا. هاي الأبحاث ألا يمكن أن يقال أن أبوي هاي تمثل ارتكازا على أن نصف الخمس للسادة الهاشميين ملكا أو مصرفا؟ شنو أنت رحت قلت ذلك القول أنه الخمس كله للإمام يفعل به ما يشاء ويطل السادة مثل ما يطل غيرهم من الفقراء؟ شنو أنت قلت؟ هاي الأبحاث تدل على وجود ارتكاز أن نصف الخمس للهاشميين الفقراء، لو ملك لو مصرف. ايش معنى نحن قلت كل للإمام والإمام يفعل بكيفه ويطيهم مثل ما يطي غيرهم من الفقراء؟ نقول لا، هذه الأبحاث بحثت من قبل العلماء المتأخرين استنادا إلى قبولهم الروايات تقول نصف الخمس للسادة الهاشميين. نعم، هاي أكو روايات وظاهرة، هاي بعثت متأخرا في قبال أكو قول آخر كان أن الخمس كله للإمام وهو قول المتقدمين وعليه العمل. هذا كم قول وشون ارتكاز يصير مع وجود قولين في المسألة؟ أي ارتكاز؟ ماكو ارتكاز. هذا بحث من قبل علماء المتأخرين في قبال قول المتقدمين أن الخمس كله للإمام يفعل به ما يشاء كله يطوب. هذا قول موجود للمتقدمين، موجود هذا القول. فكيف يصير مسألة خلافية يصير ارتكاز فيها؟ هذه الأبحاث بحثت من قبل علماء متأخرين، فهذه الأبحاث لم تصل إلى الكشف عن وجود ارتكاز يوجب القطع بأن نصف الخمس للسادة الهاشميين الفقراء مصرفا أو ملكا. لا، هذه الأبحاث لا توجب القطع بوجود هذا الارتكاز بأن نصف الخمس لهؤلاء مع وجود أدلة وقول آخر للمتقدمين أن الخمسة كله للإمام يعمل به ما يشاء. هذه مسألة خلافية، شلون تقول أكو ارتكاز؟ لو وجد ارتكاز، هذا الارتكاز مستند إلى الروايات الظاهرة في أن نصر الخمس ملك لبني هاشم، ظاهرة ملك، ظاهرة الآية ملك، وهذا ما يفيدنا هذا الارتكاز، لأن الارتكاز مبني على شيء باطل، لأن هذا الظهور ما بقي إلى الأخير مع وجود ذلك القول الأول الذي عليه أدلة سبعة، ذاك القول الأول أقوى، فهذا الظهور العملي أولنا بوجود الأدلة الأخرى. إحنا مو عندنا أنه لا تكرم فلان، مو عندنا هذا نهي يدل على الحرمة، هذا نهي يدل على الحرمة، ظاهر الحرمة. فإذا عندنا دليل على الجواز نحمله على الكرم، وهنا ما هي ظاهرة أنها ملك لبني هاشم، ملك ملك نصف الخمس ملك لبني هاشم الفقراء، لكن أدلة أخرى تقول لا كله للإمام. هذا الظهور إن أولا نقول أنه هم قسم من مصرف الخمس، قسم من مصرف الخمس، إذا ماكو ارتكاز ما يفيد، يعني هذا الارتكاز مبتني على تلك الروايات الظاهرة في أنها ملك وذيك مو ملك، فالمرتكز على الباطل باطل خلص. وهذا إن حصل الارتكاز فهو عند المتأخرين ما يفيد، ليس عند المتقدمين. طيب استهنا صاحب العروة يذكر شيئا آخر، يقول إذا كان هناك شك في نسب شخص معين، شك يعني لا أبين على أنه سادة ولا علم ولا أطمئنان، ولا هو اللي يقول أنا سيد، ليس هو ثقة ويخبر عن حس، هو مو ثقة أي راح ومو مشهور بالبلد، بس هو يقول أنا سيد، خمس طرق الخمسة للبدل ما موجودة، هو يقول أنا سيد، شخص يدعي أنه هاشمي نشك في نسبه لعدم وجود أحد الطرق الخمسة، نقدر نطي من حق السادة بناء على أنهم مصرف لحق السادة أو يملكون حق السادة، نقدر نطي هذا بعد معرفة عدالته، يقول بعد ما، لأن صاحب العروة اكتفى بالطرق الثلاثة الأولى، بين علم اطمئنان، ما قبل ذلك الذي نحن قبلناه وهو قول الثقة أني سيد عن حس، ما قبل، فمن ما قبل إذن هاي البينة هو بينة، ما تشمل هذا، هذا قول عادي الواحد، هو يقول أنا سيد، هاي مو بينة أصلا، ماكو بينة، هو يدعي، أفرض عادي، أفرض عادي وهو ما قبل قول الثقة عن حسين، أفرض هذا عادي، أفرض عادي الخو ثقة وعادي ويخبر عن حسين ما قبله، أو نفترض أنه هذا عادي لا يخبر عن حس، يقول أنا مجتهد بأني سيد، اجتهدت أحدث أني سيد، فإذا ما يقبل قوله حتى على مبنانا الذي قلنا قول الثقة بأني سيد عن حس، هذا مو عن حس، عن اجتهاد، إذن هذا عادل يقول أنا سيد، ما موجود به الطرق الثلاثة التي ذكرها صاحب العروة، ولا الطريق الذي نحن ذكرناه، يعني نحن الطريق الذي ذكرناه أن يقول أنا سيد هو ثقة عن حس، هذا عن حس، يقول شنو الدليل أنت سيد أيها العادل الثقة، يقول أنا أحدث ذلك حس، إيش ما يفيد حتى على مبنانا أنه قول الثقل يثبت به النسب هم في ذهنه، لأن نريد شهادة حسية قوله أنا سيد حسا، هاي مو حسا هاي حسا. نقدر نطي من حق السادة أو لا؟ يقول إيه، أكو طريقة حيلة نقدر نوصل لهذا الذي هو عادل يقول أنا سيد، نقدر نوصل له. شلون شلون؟ يقول نقول له أنت وكيل عنا، هاي حق سادة، أنت وكيل عنا، أوصلها إلى مستحقيها، إحنا شاكين بها مستحقيها، هو راح شي يطبق على نفسه يقول أنا سيد مستحق فيأخذ منها مثل ما يقسم يأخذ إلى، هاي حيلة. بعدين صاحب العمل يقول لا، ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور، الأولى والأحوط، يعني هاي الحيلة إذا واحد يعمل بها ما يخالف، لكن يستحب أن لا يعمل بها. هذه الحيلة ذكرها صاحب الجواهر ثم أشكل عليها طبعا، لكن ذكرها صاحب الجواهر لأجل براءة ذمة الدافع، وإن علم أن الوكيل هذا اللي وكلنا قد قبض الخمس لنفسه وهو مشكوك السيادة عند الموكل عند الدافع، هاي ذكرها صاحب الجواهر لأجل براءة، طبعا لم يقبلها، لأجل براءة ذمة الدافع، حتى لو علم أن هذا الوكيل الذي وكله في إيصال الحق إلى مستحقيه قد قبض الخمس لنفسه وهو مشكوك النسب عند الوكيل، هاي يقول ذكرها لبراءة ذمة الدافع. عللها صاحب الجواهر قال هذه الحيلة أعللها بأن المدار على ثبوت الموضوع هو علم الوكيل، هذا كن يعلم أنه هذا المطي هاشمي لا علم الموكيل، المدار علم الوكيل لا علم الموكيل، ما لم يعلم الموكل الخلاف، المدار علم الوكيل مطلقا إلا إذا علم الموكل الخلاف، هنا الموكل ما يعلم الخلاف ما يدري به هذا مهاجمي يشك، إذن لا يعلم الخلاف. فيقول هذه الحيلة هاي علتها، هاي الحيلة اللي قالوا صحيحة هاي علتها، أن المدار علم الوكيل في أن هذا هاشمي، علم الوكيل لا الموكل، ما لم يعلم الموكل الخلاف، بس إذا علم الموكل الخلاف علم الوكيل بعد ما بفائدة، وهنا الموكل ما يعلم الخلاف لأن لا يعلم أن هذا غير هاشمي يشك، يشك يعني لا يعلم الخلاف، الموكل هنا لم يعلم أن الوكيل ليس بهاشمي بل يشك، والوكيل وهو المشكوك يعلم أنه هاشمي، إذن يجوز له أن يستلم فيما وكل فيه من حق السادة، وحينئذ سيكون الموكل شاكا في صحة عمل الوكيل، إذا الموكل شاك في صحة عمله يحمل عمل الوكيل على الصحة في المعاملات وفي العبادات، هذا ما ذكره صاحب الجواهر الحيلة ذكرها وعللها بهذا التعليل. احنا هنا طبعا ما مضى هو بعدين يقول صاحب الجواهر هذا كلامه، يقول صاحب الجواهر لكن الانصاف انه لا يخلو الاحتيال المتقدم عن تأمل ايضا، ما قبله صاحب العروة، قبل الاحتيال وقال مستحب ليسوي هذا، لا ما قبله، لكن يقول احتياط لا تسوي، احتياط استحبابي هذا، يقول احتياط وجوبي لا تسوي، احتياط وجوبي لا تسوي، يعني فتوى ماكو بالاحتياط. شوفوا فرق بين كلام صاحب الجواب وبين كلام صاحب العروة، وان كان صاحب العروة اخذ هذا من صاحب الجواب، صاحب الجواب صاحب العروة يقول هاي الحيله صحيحه ويفتي بها ويستحب ان تسويها، يستحب مو معناه انه مو مقبوله، مقبوله مقبوله، صاحب الجواهر ذكرها ويقول لا تعمل بها احتياط وجوبي، احتياط وجوبي يعني ما عنده فتوى بقبول الحيلة، هذا فرق بينهما. لكن احنا هذه الحيلة نقول أولا إذا قبلنا دعوى مدع النسب إذا كان ثقة، وإحنا قبلناه لقيام السيرة العقلائية عليه، إذا كان حسيا أو قريبا من الحس، هذا العادل يقول أنا سيد، إذا يدعي السيادة عن حسه هم مقبول بالطبع بالطريقة الأولى مقبول، بعد ما نحتاج إلى الحيلة لكن نحتاج إلى إذا كان العادل يحدث أنه سيد وهاشم يحدث، أما إذا كان يخبر عن حس ما نحتاج إلى هذه الحيلة ولا نحتاج إلى تعليلها. لو لم نقبل كما إذا كان هذا العادل يدعي السيادة عن حس هنا نحتاج إلى هذه الحيلة. ثانيا نعم طبعا نحتاج إلى الحيلة ونحتاج إلى تعليلها كما عللها صاحب الجواب أن المدار علم الوكيل لا علم الموكل، ما لم يعلم الموكل الخلاف، وهنا الموكل لم يعلم الخلاف، ما يعلم أن هذا ليس هاشمي يشوك، ما عنده علم بالخلاف. ثانيا صاحب الجواب لم يستدل بصحة الاحتيال استنادا إلى كفاية الدفع للوكيل العادل أو الثقة في إيصال الخمس إلى المستحق في فراغ ذمة الدافع، ما استدل بالاحتيال لأن صحة التوكيل يقتضي أداء الحق إلى مستحقه بإلغاء قيد المباشرة. هاي الوكالة، الوكالة هاي معناها مقتضى صحته، يعني يصح أداء الحق إلى مستحقه بدون مباشرة، ألو بدون ما. أما فراغ ذمة الدافع استدل عليها صاحب جد بإصابة الصحة مو بالاحتيال، فراغ ذمة الدافع أجنبي عن الوكالة، يعني ما صحح هذه الحيلة بالوكالة، لا صحها بإصابة الصحة مو بالوكالة، وكالة يعني يجوز أن نوصل الحق إلى مستحقه بغير مباشرة، أنا صاحب الحق نوصل الحق إلى مستحقه بغير مباشرة يوصلك هذا هو. أما فراغ الذمة استدل بإصابة الصحة، إصابة الصحة هنا إذن استدل بإصابة الصحة، إذا صار صحة عمل الوكيل عند الشك في صحته، أي اثنين هنا قد نقول فللشيء وهو الوكالة في إيصال الحق إلى مستحقه عبارة عن مجرد أن يكون الوكيل واسطة في الإيصال التكويني، فالوكيل آلة صحيح، إذا آلة إذن بعيد كل البعد عن براءة ذمة الدافع، هذا آلة بعيد كل البعد عن براءة ذمة الدافع، إذا لم يكن الحق قد وصل إلى مستحقه بنظر الموكل، يقول أوصله إلى مستحقه، يكون يوصل إلى مستحقه بنظر الموكل مو الاعتبار بنظر الوكيل، بنظر الموكل، والوكالة يعني إيصال الحق إلى مستحقه بغير مباشر، هاي معنى. أما براءة ذمة الدافع لا تتوقف على إيصال الحق إلى مستحقه بنظر الموكل لا بنظر الوكيل.
الموكل امين هنا مو اموال حتى يوكل، هذا تفريق
به منو الوكيل شنو هو
الوكيل امين، هذه مو امواله فلازم يتيقن حتى يعطيها، انا ما متيقن
هو فراغ ذمته صحيح فراغ ذمته يكون يوصل الحق الى مستحقه بنظره احسن، بينما هناك عللوا الحيله بانه البدار علم الوكيل للموكل
ما يفهم
احنا قاعد نقول هاي مناقشه طيب ثم نقول ثالثا بناء على صحة الاحتيال، سأفرض غضبنا النظر عن المناقشة الثانية، لا حاجة إلى إثبات العدالة بل يكفي وثاقة الوكيل بأن يقسمها ويوصلها إلى المستحقين، وثاقة كافية، وثاقة كافية فيه روايات في الزكاة، يقول الزكاة أعطيها إلى رجل ثقة يقسمها، يقول إذا كان ثقة ما يخالف، خب إذا أكو روايات في الزكاة خلا فرق بين الخمس والزكاة في إيصال الحق إلى مستحقه، زكاة حق يوصل إلى مستحقه، قال له إذا كان ثقة لا بأس به، وهي هاي رواية شهاب ابن عبد ربه قال قلت للإمام الصادق إني إذا وجبت زكاتي أخرجها فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها. قال نعم لا بأس بذلك أي بالزكاة. وصحيحة علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى عمن يلي الصدقة العشر عمن يلي صدقة العشر من لا بأس به عمن يلي، قال إن كان ثقة فمره أن يضعها في مواضعها وإن لم يكن ثقة لا فخذها أنت وضعها في مواضعها. هاي تقول لا بأس أن يكون المدفوع عليه ثقة، مو عادي. خلاف فرق بين الزكاة والخمس. هذه الروايات فرغت عن أن الواسطة ثقة يوصلها إلى مستحقها، يعني المدفوع عليه مستحق الزكاة 100% ومستحق الخمس 100%. إذن لا يشمل موردنا، وهما إذا كان المدفوع عليه مشكوك عند الدافع عند الموكل، مشكوك عند الموكل، هاي ما تشمل ما نحن فيه. إذن هذه الحيلة مشكلة، لذلك لم يقبلها صاحب الجواهر ولم يفتي بها، وإن أفتى بها صاحب العروة قال الأولى أن لا يعملها. ثم قال بلي ذكر السيد الخوي وجه التأمل الذي ذكره صاحب الجواهر، يأتي الكلام عليه السبت إن شاء الله.